بعدما أنهى الشيخ رحمه الله كتاب المياه انتقل إلى كتاب الأنية، وقلنا إن الرابط بين الاثنين كان إيه يا أخوانا؟ أن الماء يحتاج إلى إناء يوضع فيه. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله رحمة واسعة إلى ما يتعلق بأداب الخلاء، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بخصال الفطرة أو بسنن الفطرة. معلش سمحونا، خطأ مطبعي حصل في الطباعة، المذكرة نصين، نص للوضوء المفترض كان الثاني، ونص خصال الفطرة اللي هو الدرس اللي احنا نقوله دلوقتي في الآخر. فأنت معلش قدم المذكرة شوية، هتلاقي عندك تحت خصال الفطرة هنبدأ بيها. الفطرة، خصال الفطرة، الفطرة يا إخوانا هي الخلقة التي خلق الله الناس عليها، أو الدين الذي خلق الله عز وجل عليه. ويراد بالفطرة، ركز معايا، ها سيب المذكرة خالص 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 خالص، خليك معايا أنا. ويراد بالفطرة أي الخصال التي تمسك بها الأنبياء والمرسلين. تاني، يبقى إذن المراد بالفطرة واحد، إما أن تكون بمعنى الدين، أي الدين الذي فطر الله الناس عليه، أو أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها، أو الخصال التي تمسك بها الأنبياء والمرسلون. مجموعة من الخصال التي تمسك بها الأنبياء والمرسلون، نحن مأمورون إن إحنا نتبع الأنبياء والمرسلون في هذا الأمر. هذه الخصال، خصال الفطرة دي، مبناها كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على تأدية المصالح الدينية والدنيوية. قال: فمن خصال الفطرة ما هو مبنى على تحسين الهيئة، شكل الإنسان يبقى حلو، كتقليم الأظفار، كحلق العانة، كنتف الإبط، دي لتحسين هيئة الإنسان. وشوفوا دينكم النهاردة إزاي بيخلي دايما الإنسان حريص أن يكون في أحسن صورة. ومنها ما هو مبناه على تنظيف البدن، كالمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم ما بين الأصابع علشان الجسد يبقى نظيف. ومنها ما هو إحسان للمخالط، لما تكون قريب من حد لا يجد منك إلا الريح الطيبة وغير ذلك، مثل وضع الطيب اللي هو من خصال الفطرة علشان ما تأذيش حد بجوارك. ومنها أيضا التنظف كالغسل والوضوء. ومنها ما هو فيه مخالفة لشعار الكفار. ومنها ما هو امتثال لشرع الله عز وجل، فالله يقول: وصوركم فأحسن صوركم. والفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها يا إخواني نوعين: في فطرة متعلقة بالقلب وهي معرفة الله وحبه، فلو أن كل مولود ترك لهذه الفطرة لأصبح هذا المولود ونشأ هذا المولود على الإسلام، لأن الفطرة القلبية بتودي دايما فين؟ لمعرفة الله وحب الله سبحانه وتعالى. وهناك فطرة بدنية أو فطرة عملية. الفطرة القلبية تزكي الروح، والفطرة البدنية تزكي البدن. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأمرين، ولما خلقنا فطرنا على هاتين الفطرتين. تعالوا مع بعض نعرف أولا كم عدد خصال الفطرة. 10. غلط. 5. غلط. 6. النبي لما قال 10 من الفطرة، فهذا دليل ان الفطرة 10 ولا 5؟ ده اكتر من 10 ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان مبناه على تحسين هيئة الإنسان وتجميل الإنسان فهو من الفطرة. وبدأ الشيخ يعدد لنا مجموعة أشياء من الفطرة. المذكرة عندكم، أنا طبعا للناس اللي معهاش كتاب، أنا فوق بذكر ليك نص الكتاب وتحت بحط لك الشرح. اقرأ يلا. اللهم أمين يا رب.
يسن السواك بالعود.
قال المصنف رحمه الله
فصل: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوها.
يبقى إذن تعالوا مع بعض نرقم مع بعض. الشيخ بيقول يسن السواك بالإيه؟ بالعود في كل وقت. نكتب عليها، خد فصلة في الجنب كده، يبقى ده أول قاعدة الشيخ بيذكرها لنا. يبقى أول شيء من سنة الفطر الشيخ بيتكلم عن السواك. قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. خد تحتها خط تاني كده جنبها خط تاني مايل كده. أدي المعلومة التانية. المعلومة التالتة قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. يبقى الشيخ عايز يدينا كم معلومة؟ ثلاث معلومات. المعلومة الأولى بيقول يسن التسوك بالعود كل وقت. إيه الدليل على إن التسوك بالعود مسنون في كل وقت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أكثرت عليكم في السواك، وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم إيه؟ ها؟ مرضاة للرب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أن أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. أنا من كتر ما أنا بتسوك أنا خايف أن إيه الحتة دي تتبرق أو تتكحت كده من كتر تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. رواه ابن ماجة وأحمد بإسناد حسن. يبقى مسنون في كل وقت. ليه؟ أولا لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولترغيب النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيه. اثنين، الشيخ بيقول إلا لصائم بعد الزوال فيكره. الشيخ بيقول مما عليه الجمهور أن السواك من بعد الزوال من بعد الظهر للصائم مكروه، ده قول الجمهور. طب يا جماعة طهارة في لسه مذكرات معك؟ طيب لو الأخوات عندهم مذكرات زيادة من بتاعت النهاردة يريد يجيبوا لنا شوية. طيب فالشيخ بيقول إن الصيام إذا كان إنسان صائم فله أن يتسوك قبل الزوال، قبل الزوال. لحديث عمرو بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يبقى إذن كان النبي يتسوك وهو صائم، ولكن إمتى؟ قبل الزوال. طب بعد الظهر لماذا كان العلماء يرون أن هذا مكروها؟ قالوا العلتين. العلة الأولى، العلة الأولانية لأن هذا السواك يضيع خلوف فم الصائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تداوم على إيه؟ على هذا الخلوف. التسوك يزيل هذه الرائحة. اثنين، مما دفع العلماء أيضا للقول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال وبعد الظهر، ما ذكره عمرو بن شرحبيل، قال لا تتسوك بسواك وأنت صائم فإنه يدخل في حلقك من طعمه. لما نيجي نتسوق كده بنلاقي طعم السواك بينزل فين؟ في حلق الإنسان. وقال قتادة كانوا يكرهون، أي الصحابة كانوا يكرهون الرطب يتسوق به الصائم من أجل طعمه. يبقى سبب كراهة التسوق للصائم بعد الزوال حاجتين، واحد لأنه يزيل إيه؟ خلوف فم الصائم. الأمر الثاني ما ينتقل من طعم السواك إلى فم الإنسان. ثلاثة، المعلومة الثالثة للشيخ عايز يقولها لنا، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. بيقول إذا كان السواك مسنون فإنه يكون أشد استحبابا في أوقات. إيه هي الأوقات دي؟ قال لنا أول حاجة عند الصلاة. ليه يا أخوانا؟ ليه عند الصلاة؟ قال ابن بطال لأن المصلي يناجي ربه عز وجل. ابن بطال بيقول لأن الإنسان ده بيناجي ربه عز وجل، فينبغي أن يتطهر لهذه المناجاة. فأول حاجة عند الإيه؟ ها؟ عند الصلاة. اثنين، وعند قراءة القرآن، لقول النبي لقول علي رضي الله عنه إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، ده من قول علي. ثلاثة، وعند الجمعة، يوم الجمعة الدنيا بتشتي. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه يا رب العالمين، اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه يا رب العالمين. يا رب كما علمت إبراهيم علمنا الفقه، ويا من فهمت سليمان فهمنا الفقه، واجعلنا فقهاء عاملين مبلغين عنك يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. ومن الأوقات التي يستحب فيها أيضا السواك يوم الجمعة. قال وعند تغير رائحة الفم. الفم بيتغير رائحته إمتى يا أخوانا؟ عند الاستيقاظ من النوم. لذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حذيفة يقول كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أول ما يقوم من النوم أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ ها؟ يشوص فاه بالسواك حالا وعند دخول المنزل أنا تعبان طول النهار في الشغل داخل ريحة بقي مغيرة أتسوك. ليه؟ وجدنا الآن أن السواك أولا لكي يكون الإنسان على أحسن حال وهو يقابل ربه، وعلى أحسن حال وهو يتكلم بكلام ربه، وعلى أحسن حال إذا خالط الإيه؟ إذا خالط الناس. هنا ناخد خلق من أخلاق الإسلام قد إيه الإسلام بيبعدنا تماما عن أي صورة من صور الأذى للناس حتى ولو كان الأذى ده مجرد إيه؟ رائحة في الفم. ماشي؟ ويستحب أيضا السواك عند أكل أكلة متينة دسمة كده فيها توم وبصل كتير تسوك، وعند اصفرار الأسنان يستحب الإنسان أن يتسوك. طيب يبقى كده ثلاث معلومات الشيخ ذكره. المعلومة الرابعة اقرأ.
وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله.
حسبك دي المعلومة الرابعة النهاردة. الشيخ بيقول ويستحب للإنسان أنه يستخدم اليمين في السواك، يستخدم اليمين في الإيه؟ في السواك. قال وفي طهره وفي شأنه كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب التيمن في كل شيء، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمن في تنعله، لما يجي يلبس النعل يبدأ بالإيه؟ باليمين. وترجله، يعني إيه وترجله؟ لما يجي يتمشط، وانتوا عارفين أن النبي كان يفرق شعره من المنتصف، فكان يبدأ بتسريح النص الأول الأيمن وبعد كده الأيسر. وطهوره في الوضوء يبدأ بدراعه اليمين قبل بدراعه الشمال. وفي غسله أيضا، وفي طهوره، وفي سواكه. رواية صحيحة سألت عنها الشيخ أبو إسحاق، سألته فقلت وهل زيادة سواكه صحيح؟ قال صحيحة. قالت وفي شأنه كله. ابدأ دايما باليمين في كل شيء. وهنا أسأل سؤال يا أخوانا، لماذا كان النبي يختار اليمين؟ أحسنت. قال ابن بطال رحمه الله والتيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن، وأصله مما أثنى الله به على أصحاب اليمين في الآخرة. النبي كان دائما ينظر القرآن فيرى أن ربنا دائما بيثني على أصحاب اليمين، فكان دائما يحب الإيه؟ التيامن تفاؤلا بحال أصحاب اليمين. فكان رسول الله يحب التيامن استشعارا منه لما شرف الله به أهل اليمين، ولئلا تكون أفعاله كلها إلا على مراد الله سبحانه وتعالى. طيب يلا رئيس.
واكتحال.
لا انت نسيت حتة.
والدهان غبا.
والدهان غبا يعني ايه الدهان؟ لا الدهان اللي هو استخدام الدهن في الرأس، اللي هو اللي احنا بنسميه الايه؟ الجل او الحاجات دي او الزيت او الطيب. ده معنى الدهان، ان يدهن الانسان في شعره وفي بدنه. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في التجمل بين يدي الناس. نجد بعض الشباب شعره عامل قد كده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ يدهن غبا. يدهن غبا يعني ايه غبا؟ يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه. إلا ربنا سبحانه وتعالى رزقه شعر، أكرم هذا الشعر. وده يا أخوانا أنا بكلم بعض الأخوة المتدينين الطيبين اللي يظن أن الإسلام زهد، والزهد معناه أن أنا بقى ماشي في الشارع شكل منعكش ورأسي منعكشة. يا جماعة هذا خطأ، هذا سوء فهم عن الدين، سوء فهم للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان له شعر إيه؟ ها؟ فليكرمه. ولما وجد رجلا ثائر الشعر زي الشباب اللي عاملين شعرهم حاجة كبيرة كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ كأنه شعر شيطان. إيه ده؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمرنا بإكرام الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد بإسناد حسن كان النبي يكثر من دهن رأسه ويكثر من تسريح لحيته بالماء. كان النبي كثيرا ما يضع الدهن اللي الشباب بيسموه الكريم النهاردة، يضع الكريم صلى الله عليه وسلم على شعره، وكان كثيرا ما يسرح لحيته عشان يظهر المظهر الطيب الإسلامي الجميل أمام الناس. افهموا الدين صح، ما تفهموش الدين غلط، ما تفهموش الدين غلط. وزي ما انكرنا على شباب سابوا نفسهم كده وبقوا الشباب شكلهم مش كويس ونفروا الناس من التدين، احنا برضو بننكر على الشباب التاني اللي اصبح كل حياته شعره، اللي اصبح كل حياته شعره. ده برضو غلط، ده برضو غلط. ولكن اظهر بالمظهر الطيب الحسن بدون افراط وبدون تفريط. يلا جميل.
واكتحال في كل عين ثلاثة.
واكتحال في كل عين
يتفاحش شكلها، شكلها سيئة. قال وربما حك بها الوسخ، تلاقي مكان الأظافر دي مليانة جراثيم وبكتيريا وأمراض، فيجتمع تحتها من المواضع المدنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع. ولربما وصل منع وصول الطهارة إلى ما تحتمل. يبقى إحنا ليه حكم أكل الضوافر؟ لا طبعا ما ينصش، هي مليانة أذى أصلا. لا 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 أنا عارف هي مليانة أذى. يبقى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الأظفار أو الأظافر، وأمرنا بقصها لعدة علل. عشان هيجيلك سؤال مثلا، ما العلة من وراء تقليم الأظافر؟ إحنا ليش شرعتنا قالت لنا نقص الأظافر؟ نقول واحد فحش منظرها، هذه واحدة ينفعش منظرها. اثنين يتراكم تحتها الوسخ. ثلاثة تمنع من وصول الماء إلى ما تحتها. طبعا عبد الله بن عمر كان
يقلم أظفاره في كل أسبوع مرة، كان بيقلم أظفاره في كل أسبوع إيه؟ في كل أسبوع مرة. الله المستعان. والوارد عن ابن عمر أنه كان فعلها يوم الجمعة من باب أخذ الطهارة العامة لصلاة الجمعة، وهيأتي بإذن الله عز وجل. لا ما فيش وقت مكروه، ما فيش فيه حاجة اسمها مكروه. قص ضوافرك في أي وقت، ماشي كده؟ طيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لنا، قال أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار 40، يعني اللي يزيد عن 40 يوم يأثم، اللي يزيد عن 40 يوم ويقصش ضوافره أو ينتف الإبط أو يحلق العانة يأثم. يلا.
ونتف إبط،
ونتف إبط لأنها أيضا من سنن الفطرة.
وكره قزع ونتف شيب وثب أذن صغير.
وكره قزع، إيه هو القزع؟ إيه معنى القزع؟ حلق بعض الرأس وترك الآخر. حكمه عندنا مكروه ولا حرام؟ مكروه، مكروه. وهذا هو قول الأئمة الأربعة على كراهته، على كراهته. والكراهة هنا مقصود بها كراهة تحريمية طبعا. وذلك طب إيه العلة ليه النبي نهانا عن القزع؟ النبي أمرنا بتكريم الشعر والإحسان إليه، ليه نهانا عن القزع؟ تفضل. تحلقه كله أو تركه كله؟ أيوه. ليه بقى؟ ليه النبي نهى عن القزع؟ أول حاجة قالوا لأن هذا تشبه باليهود، لأن ده فعل اليهود أصلا، وللأسف الحلقات دي أصلا جاينا من برا مش من عندنا أصلا. فأولا هذا فعل اليهود، والنبي نهانا أن نتشبه بهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. اثنين، لأن كان أهل الفساد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم من يفعلون هذه الحلقة، فنهانا النبي أن نتشبه بهم. القول الثالث من أقوال العلماء إنهم نهوا أصلا عن مسألة، النبي نهى عن مسألة القزع لما فيه من تشويه شكل الرأس أصلا، بيبقى فيه تشويه في شكل الرأس أصلا. يلا ها يلا ماشي. وكره قزع ونتف شيب. التعامل مع الشيب له صورتين، واحدة حلال وواحدة حرام، واثنين حرام. يبقى لما أجي أقول لك نتف التعامل مع الشيب فيه كم صورة؟ اثنين، واحدة حلال واحدة ايه؟ واحدة حلال انك تغيره بأي لون، انك تغير هذا الشيء بأي ايه؟ بأي لون الا السواد بقى هيجي، وده التعامل الاولاني المكروه. تغييره بالسواد، صبغ الشعر الابيض بالسواد مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث وجنبوه السواد، وجنبوه الايه؟ وجنبوه السواد. يبقى عشان تعرفوا احنا قد ايه بيستخفوا بينا اصلا، لما تلاقي اعلان بيتكلف ملايين انسى شعر الابيض بعد اليوم، ويقول لك الصبغه السوداء. الصبغ بالسواد حرام اصلا، الصبغ بالسواد اصلا حرام. الامر الثاني نتف الشيب، انا عندي شعرتين بيض هنا اشيلهم علشان افضل شاب زي ما انا، لا حرام. نهى النبي عن نتف الشيب وقال ان هذا الشيب نور في وجه المؤمن يوم القيامه. يبقى يجوز لينا في الشيب تغييره بأي لون، إن أنا أصبغه بأي لون رجالا ونساء عدا الأسود، فهو يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى النبي أيضا عن إيه؟ عن نتف الشيب. وثقب أذن صبي، حاضر، وثقب أذن صبي، طبعا لأن الثقب ده للبنت للتزين، ولا يجوز أبدا أن احنا نشبه الولد بالبنت. الأمر الثاني، العلماء نهوا عن ثقب أذن الصبي للأسف للاعتقاد الفاسد اللي كان موجود قديما، أن المرأة إذا مات لها ولد ثم رزقت بعد ذلك بولد تثقب أذنه حتى لا يموت. أنا الاعتقاد ده كان سائد، أنا أبويا ودني مثقوبة، أنا أبويا عنده ودني هنا كده مخرومة، فلما سألت جدتي أنت ليه عملت كده، قالت بقى ربنا يسامحني يا ابني قبل ما ربنا يعني يبعت لنا القنوات وتفهمونا وتعرفونا، احنا كنا زمان لما كانت واحدة مننا تموت يموت لها ولد او اتنين، فبتقول ان عشان يمتنع من موت الولد كنا نثقب له الايه، نثقب له الاذن. فثقب الاذن ده في تشبه البنات، الامر الثاني قضاء على هذا الاعتقاد الفاسد. يلا.
ويجب ختان ذكر وانثى بعيدة بعيد بعيد
لا 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 لحظة لحظة بعيدة بعيدة
بعيدة بلوغ مع امن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه.
ويجب ختان ذكر وانثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الايه الختانان، اي ختان رجل وختان موضع هنا وموضع هنا، فقد وجب الغسل. فهذا في شان الذكر والانثى. بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يعني هو هنا الشيخ بيقول لنا إن أفضل وقت للختان للذكر والأنثى إمتى؟ ها؟ بعيد البلوغ، الولد بلغ أو البنت بلغت خلاص نبدأ نختن الولد أو البنت، ماشي كده؟ طيب مع أمن إيه؟ ضرر. هنا مع أمن ضرر يعني إيه؟ يعني مش أي حد يعمل عملية الختان. اللي يعمل عملية الختان بالنسبة للبنت هي الطبيبة الدينة المؤتمنة العالمة بأمر الطب، مش أي حد من الشارع كده يجي يعمل الختان للبنت. وبالنسبة للولد، طيب هقول لك بعد درس. وأما بالنسبة للولد برضو فهو الطبيب المسلم الدين اللي نكون مؤتمنين على أولادنا، ماشي كده. ويسن قبله، ويسن إيه؟ ها؟ قبله، أي يجوز للإنسان أن يختن ولده أو بنته قبل البلوغ، ولكن يكره في اليوم السابع لما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر على المولود. طب يا شيخ هو مش ثبت بين أن الحسن والحسين النبي عق عنهم في السابع وختن؟ لا، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظنا هنا من كلام الشيخ، ولو لاحظنا هنا من كلام الشيخ في تحديد الوقت أنه حدد لنا وقت معين، ولكن تركها لإيه؟ لأمن الضرر، سواء بعيد البلوغ أو قبيل البلوغ، ده كله عندنا جائز وده جائز، ولكن بشرط أن يأمن الإنسان الضرر على الولد والبنت. الأمر الثاني، يوم السابع هل نختن الولد يوم السابع؟ لا، ده في ضرر كبير جدا على الولد في هذا الوقت، بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى عن الختان في يوم السابع وقال تفعله اليهود، اليهود هم اللي بيعملوا كده، أما نحن فننتظر إلى الوقت اللي الطبيب يشير لنا. وده يا أخواننا دايما مرجعنا من الحاجات اللي ميزت الدين ده خلاف مثلا أي أديان أخرى، إن أي أديان أخرى عندها تعليم نظرا لمن التحريف اللي حصل عندهم في ديانتهم. النصارى مثلا، ليه الناس أصلا بتخرج من النصارى بالأعداد الجبارة دي؟ لأن الدين بتاعهم لما حرف بدأ يصطدم اصطدام كلي مع الإيه؟ مع طب، صدام كلي مع علماء الفلك، صدام كلي مع علماء الطبيعة، صدامات. فضل الله ديننا حفظه الله سبحانه وتعالى. فتلاقي دايما الدين، تحس دايما ان الدين بتاعنا ماشي مع العلم، الاثنين ماشيين مع بعض، مفيش تناقض ولا اختلاف بينهم ابدا، لا اختلاف ولا تناقض بينهم ابدا. الطبيب المسلم الدين المؤتمن العالم هو الذي يحدد لنا الموعد الصحيح السليم لختان الولد، قبل البلوغ او بعد البلوغ. دي بقى مرجعها للطبيب النهارده، هو اللي يقول لنا ايهما يكون ايسر للولد واحسن للولد. ما انا بقول لك مرجعها بقى للطبيب، ماشي. يبقى اذا الشيخ عندنا قال لنا ان يجب، يبقى الحكم يجب ختان الذكر والانثى، وقال لنا بعيد البلوغ مع امن الضرر، ويسن قبله، هو بيقول يسن قبله، من السنن يكون قبله، ولكن خد بالك احنا هنقول بس يكره يكره في يوم الايه السابع من ولادته لما سيترتب من ضرر واذى على الايه على المولود. نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله بعد الاذان ان شاء الله. بعد ما الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى اتكلم معانا عن إزالة كل أنواع الأذى سواء بعد دخول الخلاء أو بخصال الفطرة، أصبح الآن مستعد الإنسان منا للوقوف بين يدي الله عز وجل في أكمل صورة وأحسن صورة. مش ربنا قال لنا خذوا إيه ها زينتكم؟ ورقة الأسماء فين؟ ورقة الأسماء. طب عايزين نمشيها بس كده بسرعة، نمشيها كده بس بسرعة عشان بس أخد غياب، وعايز بس حد ياخد الغياب عند البنات، حد ورقة كده تعدي على البنات كلهم يكتبوا أسمائهم. اكتبي اسمك بس، ما تكتبيش اسم صاحبتك اللي ما جاتش. صحيح. أصبح الإنسان الآن مستعد أنه يقف بين يدي الله عز وجل بعدما طهر هذا الجسد، ينقص الوضوء بقى. فبعدما تكلم الشيخ عن سنة الفطرة دخلنا بعد ذلك على الإيه؟ على الوضوء. ها نقرأ مع بعض يلا.
قال المصنف رحمه الله فصل فروض الوضوء.
يعني إيه الوضوء؟ ما معنى الوضوء؟ الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، ودايما حرف الضاد في اللغة مع الياء أو الواو يدون نور أو ضي، حتى يقولك إيه ضي الأمر، ضي الأمر هو النور. خدت بالك المادة دايما بتاعت الضاد مع الياء أو مع الواو تدل دائما على النور، ومنها أخذت كلمة الوضوء، ومنها أخذت إيه كلمة الوضوء. فالوضوء معناه في اللغة هو الحسن والنظافة. طب وفي الشرعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى باستخدام الماء الطهور المباح في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. يعني إيه؟ أنا هعبد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أستخدم الماء، ها؟ هستخدم الماء فين؟ في أعضاء مخصوصة على صفة إيه؟ مخصوصة. يلا شيخ. الوضوء طبعا من 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 الأعمال العظيمة جدا اللي كتير منا ما بياخدش منه منها. بص يا اخوانا الله يحفظكم، انا بشتاق دايما للاخ اللي بيحرص دايما على فعل السنة، بحبه قوي فعلا. الاخ اللي تلاقيه دايما يتوضأ عند كل الصلاة حتى ولو كان على طهارة، مشتاق قوي ان انا اشوف الاخ اللي يقول لي ايه انا بفضل الله عز وجل طاهر ال 24 ساعة واذا دخلت الخلاء بطلع اتوضى تاني. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوئه الا ايه؟ الا مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فسمعت فيها صوت خشخشة نعل، قالوا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح نادى على بلال قال له يا بلال بما سبقتني بالجنة إلى الجنة؟ قال يا رسول الله ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا وأحدثت لهذا الحدث إيه؟ وضوءا. يا رسول الله أي ساعة من ليل أو نهار أنا بعمل إيه؟ إذا حصل مني حدث خرج مني ريح دخلت الخلاء أو ما أتوضى أقوم إيه؟ ها؟ أتوضى. سبحان الله. قال النبي بها سبقتني يا بلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثار الوضوء. يوم القيامة وشك جاي منور وإيديك ورجليك منورة من أثار الوضوء. لا يعرفك النبي على الصراط إلا بهذه العلامة. لما قالوا له كيف تعرفنا يا رسول الله وكيف تعرفهم يوم القيامة؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ غرا محجلين. بص أخونا الحديث اللي جاي ده، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. يعني أخونا الحبيب اللي قاعد ورا تتوضأ زي ما ربنا أمر، صلي زي ما ربنا امر. دلوقتي اهو انا جاي المسجد عشان اصلي عشاء، توضيت زي ما ربنا امر، صليت زي ما ربنا امر. النبي يقول غفر الله له ما تقدم ايه؟ كل ده اتغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه سمعت النبي يقول ان العبد اذا قام فتوضا فغسل وجهه، اول ما يغسل وشه الشريف تساقطت الخطايا من وجهه التي فعلها بوجهه مع الماء او مع اخر قطر الماء، نظر حرام، كلمة حرام، سماع حرام، كل حاجة عملها بوشه غفرها الله له مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طول ما الماء عمال يتساقط ذنوب بتغفر. فإذا غسل يديه تساقط الماء، تساقطت الذنوب التي فعلها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا في سائر الأعضاء. كل ما تغسل عضو من أعضاء الوضوء، أي ذنب عملته بالعضو ده يغفره الله سبحانه وتعالى لك. عبادة بسيطة، ولكن مع كون أن العبادة دي بسيطة ناس كتير جدا مقصرين فيها. خدوا بالكم. يلا جميل.
فروض الوضوء ستة.
يعني إيه فروض الوضوء؟ أي الأشياء، ما مش معقول أقول لك فروض تقول لي يعني الفرائض، يعني أتعرفش المفهم بالمفهم. الفروض معناه، الفروض جمع فريضة، وهي الأشياء التي إذا تركها الإنسان لم تصح عبادته، كالأركان كده. فالركن إذا فقد سقطت العبادة. فمعنى فروض الوضوء ستة، أي الأشياء التي إذا لم يفعلها الإنسان فإن وضوءه إيه؟ يكون باطلا. يلا يا شيخ.
غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق.
اكتب جنبها واحد، هنعدهم مع بعض. اكتب جنبها واحد. اثنين.
وغسل اليدين والرجلين.
لا، وغسل اليدين اثنين، ها، وغسل الرجلين ثلاثة، ها،
ومسح جميع الرأس مع الأذنين
ادي أربعة، ها،
وترتيب
ادي خمسة،
وموالاة
ادي ستة. يبقى الشيخ عايز يقول لنا ان احنا عندنا ست فروض للوضوء. في عندنا كم شيء لفرائض الوضوء؟ كم هما؟ كم شيء هما؟ ستة. اول حاجة غسل الوجه، علشان تبقى فاهم هما ليه قالوا الستة دول، هقول لك اهو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، دي الأدلة اهي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأربعة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها هي الأركان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقوم فيتوضأ فيفعل ما أمره الله. يعني إيه فيفعل ما أمره الله؟ اللي هو آية سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة. فالأركان الستة دول إحنا خدنا أربعة منهم، دليلهم إيه؟ ها؟ آية واحدة، آية سورة المائدة، الآية رقم ستة من سورة المائدة. طب والترتيب جبناه منين إن هو فرض؟ من الآية نفسها. إزاي؟ طيب، قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى البلاغة، إحنا عندنا في البلاغة أقول مثلا إيه: جاء الطلاب والمدرس، دي البلاغة، إن أنا أجمع بين الأشباه والنظائر، فأقول جاء الطلاب والإيه؟ والمدرس. ولكن لما أقول جاء الطالب أحمد ومحمد ثم الأستاذ إبراهيم ثم خالد، فده مش من البلاغة. ودخول المدرس وسط الطلبة مش من البلاغة، إلا إذا كانت هناك حكمة من وراء هذا. وكأني بسأل السائل فبقول له إيه: أذكر لي من جاء إلى المدرسة على الترتيب، فتقول لي جاء فلان وفلان ثم المدرس الفلاني ثم الطالب الفلاني. وصلت كده؟ فالعلماء قالوا إدخال الله سبحانه وتعالى للممسوح اللي هي الرأس بين المغسولات ليس له إلا دلالة واحدة، وهي مراعاة الإيه؟ مراعاة الترتيب. الأمر الثاني: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب هذه الأعضاء، ولم يقدم منها عضو على آخر أبدا، كما جاء في الآية فقط. النبي ما كان يفعل إلا ما جاء في الإيه؟ في الآية. طب ويعني إيه بقى موالاة؟ عرفنا الترتيب إن الوجه الأول، اليدين المرفقين، مسح الرأس، ثم رجلين. الموالاة دي بقى معناها إيه؟ يعني إيه موالاة؟ موالاة شيء يلي شيء، شيء يلي شيء يعني بعده، يعني الأعضاء تكون كلها وراء بعضها، لا يترك الإنسان فاصل زمني ما بين عضو وعضو. يعني أنا مثلا حد، يعني أنا قمت أتوضى فأنا بغسل وشي الجرس ضرب، فروحت أفتح الباب لقيت أخونا محمد مصطفى واقف: أنت رايح درس النهاردة؟ آه. طب أنا عايز المذكرة. طب أكمل وضوئي؟ طب الكتاب؟ طب كان في عندي سؤالين من الدرس اللي فات، قعدنا نتكلم مع بعض، انا لما ارجع بقى انا كنت وقفت عند غسل الوش، ابدا بغسل اليدين؟ انما ابدا من الايه؟ ايه الدليل على كده؟ ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه وسنن ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا توضا ثم دخل يصلي، فبين هو في الصلاه، يعني توضا ودخل المسجد ولسه جاي يصلي الله اكبر، فراى النبي في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال له: ارجع آخر حاجة قبل غسل الرجلين إيه؟ مسح الرأس والأذنين. خلاص النبي هيقول له ارجع عشان إيه؟ اغسل رجلك بقى خلاص. النبي قال لا، ولكن قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء وأعد الايه. طب ليه قال له أعد الوضوء؟ لأن كان في فارق زمني طويل بين غسل الايه بين الأعضاء وبعضها الآخر. ماشي كده؟ يبقى احنا عندنا كم فرض من فرائض الوضوء؟ ها؟ مش سامع. واحد، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح جميع الرأس، غسل الرجلين، الترتيب المولاة. يلا شيخ كمل.
والنية شرط لكل طهارة
شرعية. والنية شرط لكل طهارة شرعية
غير إزالة الخبث.
لما اجي اغسل الهدوم عليها نجاسة لا يشترط فيها النية. نية لي فيش عبادة هنا اصلا. يلا طيب حسبك. والنية شرط لكل عبادة، والنية شرط لكل عبادة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. محل النية وموضع وجوبها، متى يجب علي أن أتي بالنية؟ عند بداية العمل، عند بداية العمل. وصفتها أن ينوي الإنسان رفع الإيه؟ رفع الحدث عن نفسه. والتسمية واجبة
وغسل كتابية.
ماشي، كل دي طبعا طهارات يعني يشترط طبعا لها النية، سواء كانت وضوء سواء كانت غسل أو غير ذلك. والتسمية يلا.
والتسمية واجبة في كل وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقص للوضوء.
ناقض
للوضوء.
وتسقط
سهوا وجهلا.
ليه العلماء طبعا الجمهور يرون أن التسمية على الوضوء سنة؟ خالف في ذلك الحنابلة اللي احنا بنقرأ في مذهبهم الآن، وقالوا أن الوضوء واجب، أن التسمية عفوا واجبة. فقالوا واجبة ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. ينفع الصلاة صح من غير وضوء؟ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ده لما النبي يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، دلالة على أن التسمية سنة ولا شيء واجب؟ شيء واجب. ماشي كده؟ فده قول. أول ما جاء أبدأ الوضوء هقول بسم الله. طبعا في الحمام في الوضوء أو في الغسل كل ده هتبقى سن واجبة بالقلب، بالقلب إذا كان الإنسان في الخلاء، وباللسان إذا كان خارج الإنسان خارج الخلاء. طب ولو نساها في يوم من الأيام؟ ها؟ تسقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ها إن الله رفع عن أمتي الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يلا جميل.
ومن سننه استقبال
قبلة. أنتوا خدتوا بالكم من ترتيب الشيخ؟ ما هو ده اللي أنا بقول لكم عليه يا أخوانا في الفقه المذهبي، إنه بيرتب لك أفكارك وبيرتب لك دماغك، مش سايب دماغك كده سداح مداح. أول حاجة بدأ بيها أولا فروض الوضوء كام؟ ها؟ إيه هي؟ غسل اليدين، مسح، غسل الرجلين، ها؟ ترتيبه ايه؟ وملا. بعد ما رتب لك دماغك ما شاء الله. العلماء الان في اوروبا بيقولوا حاولوا دايما لما تيجوا تعلموا الناس علموهم بالكتب اللي مبناها على الارقام، حتى تلاقي مثلا ايه قواعد التغيير الخمس، العادات السبع لاكثر العادات لاكثر الناس فاعليه، وهكذا. صح كده؟ فقهائنا هم اول من عملوا كده اصلا. تلاقي سبحان الله اول ما اتكلم معاك قال خد بالك فروض الوضوء كام؟ 6. وعلى فكره ان هي شرط والتسميه واجبه. تعال بقى اكلمك على السنه. فشوف بدا يرتب لك دماغك ويرتب لك افكارك عشان تبقى طالب علم مبناك الاساسي على ترتيب الافكار، على ترتيب الايه الافكار. يلا.
ومن سنن استقبال قبله،
من سنن الوضوء ان تستقبل القبله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. الحديث رواه الطبراني في معجم الأوسط بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال إن لكل شيء إيه شرفة، وإن أشرف المجالس ها ما استقبل به القبلة. واللي ينظر للشريعة عندنا هيلاقي دايما الشريعة عندنا دايما مبناها إن أنت تكون مستقبل القبلة في الخيرات. لما تيجي تصلي ها تستقبل القبلة، ولما تيجي تدعي ربنا تستقبل القبلة، حتى الميت لما يموت وندخله القبر بنخليه مستقبل. وعند الوضوء استقبل ايضا من الايه دي. هو قال لك سنن ولا فرائض؟ طالما سنه يبقى خلاص. يبقى تسقط عند تعذر الاتيان بها. مش كده؟ مش قادر اعملها خلاص، مش كده؟ طب ولو اجتهدنا ان احنا نعملها خدت عليها ايه؟ اجر. لان السنه ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يلا جميل. ها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل، وفي الحديث الثاني عند كل وضوء، حديث ايضا صحيح. يلا جميل.
وبداءة بغسل يديه غير قائم من نوم ليل.
وان يبدا الانسان بغسل يديه، وان يبدا الانسان بغسل يديه. ليه يبدا الانسان بغسل يديه؟ طب خلونا الاول نقول وذلك لان عثمان وعليا وعبد الله بن زيد دول اصحاب الاحاديث الثلاثه اللي رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثه دول احاديثهم هي الاحاديث العمده في باب الوضوء. كل احكام الوضوء متاخده من حديث عثمان وعلي، عثمان وعلي وعبد الله بن زيد. ماشي كده؟ الثلاثه دول لما وصفوا لنا وضوء النبي قالوا لنا ان النبي لما بدا الوضوء بدا الوضوء بالايه؟ فغسل كفيه الثلاثه. ليه غسل كفيه الثلاثه؟ ليه ما يبداش بالوجه؟ ليه ما يبداش بالمضمضه؟ قالوا لان هذه اليد هي التي ستنقل الماء الى سائر الجسد، فلابد ان تكون هذه اليد اصلا ايه؟ والا لو كانت اليد غير طاهره وانا باخد باليد دي وبحط في بقي مثلا بتمضمض الاول، اذا هذا الماء غير طيب. فشوفوا الحكمه. فبدا النبي بيديه. قال الفقهاء، قال الفقهاء لانها اله نقل الماء الى الاعضاء، لانها اله نقل الماء الى الاعضاء. طب عشان بس نلحق نخلص، ها يلا بسرعه.
ويجب له ثلاثا تعبدا،
ويجب له ثلاثا تعبدا، اي يجب. هو الشيخ قال ان يستحب ان انا ابدا اول ما ابدا وضوئي ابدا بالايه؟ ده سنه ولا واجب؟ سنه. بس قال لك هنا يجب. ايه دخل الواجبات وسط المسنونات؟ قال لك استخد بالك من حاجه، احنا لما تكلمنا عن غسل اليد في الوضوء قلنا ان غسل اليد في الوضوء ايه؟ سنه. بس خد بالك ده على مدار اليوم. اما اذا كان الانسان مستيقظ من نوم الليل فهنا اصبح الغسل اليد سنه ولا واجب؟ واجب. اصبح ايه؟ واجب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ايه؟ فانه لا يدري اين باتت يده، فانه لا يدري اين ايه؟ اين باتت يده، لعلها اصابت نجاسه، لعلها يعني او غير ذلك يعني. ماشي كده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا شوفوا فقه الشيخ. شوفوا يا اخوانا الناس دي كانت لما بتكتب الكلمه بتبقى فاهمه وبتحط الضابط. كان ممكن يقول لك ايه؟ ويسن بداءة بغسل يديه. طب ولو قايم، لو الوضوء ده الوضوء وانا قايم لصلاه الفجر، لا ده اصبح واجب عليا ان انا اغسل ايدي ولا مسنون؟ واجب. اغسلها كم مره؟ ثلاثه، لان النبي امر كده، قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل، بالامر، اللام لام الامر هنا، فليغسل يديه ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يلا جميل.
وبمضمضة فاستنشاق،
وبمضمضة فاستنشاق، أي من السنن أيضا أن يجمع الإنسان في وضوئه بين المضمضة والاستنشاق. لحظة واحدة بس، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئتان يا إخواني. النبي ثبت عنه هيئتين في المضمضة والاستنشاق. ثبت عنه أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، مضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا، والحديث رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي عند أبي داود بإسناد حسن. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما في غالب فعله في الوضوء أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، ياخد كف مية، نص الكف للماء للفم ونص آخر للأنف. صعب يا شيخ، احنا عمرنا سمعنا الكلام ده. أنا كنت زيك في يوم من الأيام عمري سمعت عن الكلام ده وتعلمت وأديت. بس صعب يا شيخ، المية مش هتكفي. أنا برضو كنت زيك كده بقول المية مش هتكفي، والحمد لله دلوقتي المية بتكفي. هي صعبة في البداية بس إنها بعد كده سهلة. ماشي كده؟ نعم. ثلاثة. يبقى إذن الهيئة الأولانية أن يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، ودي بنسميها الفصل، فصل بين الاثنين. ولكن غالب فعل النبي هو الإيه؟ أن يجمع بينهما بإيه؟ بكف واحدة. وثبت في حديث علي رضي الله عنه أنه لما أخذ الماء فمضمض واستنشق بيمينه ولا بيساره؟ بيمينه. طب لما استنثر ليه؟ بس دي إزالة أذى، وإحنا قلنا دايما إزالة الأذى بتبقى بالإيه؟ أسأل سؤال هنا يا أخوانا سريع إن شاء الله. طب أنا الآن بتوضأ، أتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة ولا أجمع بينهم؟ خدوا القاعدة دي وحطوها دايما في اعتباركم، ما تنسوهاش أبدا. فقهائنا علمونا إن النبي لو عمل عبادة بصورتين اجمع بين هذه العبادة وبين هذه العبادة، اعمل دي مرة واعمل دي مرة. النبي لو كتر من دي شوية وقلل من دي، كتر من دي وقلل من دي. ليه يا اخوانا؟ في مشكلة كبيرة عندنا. المشكلة هي انا مثلا لو جيت النهاردة في صلاة العيد وكبرت اربع تكبيرات في الركعة الاولى واربع تكبيرات في الركعة الثانية، الناس هتعمل معايا ايه؟ انتوا ايه رأيكم اصلا في صلاتي؟ غلط، انت خالفت السنة. لان السنة ان احنا نكبر في الاولى كام وفي الثانية كام. على فكرة اللي انا عملته سنة، ثبت عن النبي انه كبر في العيد في الاولى اربعة وفي الثانية اربعة. يوم الله يرحمه رحمة واسعة دكتور يحيى العزب يوم ما مات، يعني كانوا كلموني صلي انت على الدكتور يحيى، فانا صليت على الدكتور يحيى فكبرت عليه في صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ تسع تكبيرات. اخو الدكتور يحيى جاء واحنا في المقابر بعد ما دفننا انكر علي ايام انكار، ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له حواك في ايه؟ قال انت ازاي تصلي تسع تكبيرات في صلاة الجنازة؟ قلت له هي فيها مشكلة يعني؟ قال لي اه احنا عمرنا سمعنا من الكلام ده. قلت له طب حضرتك انا النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما مات سيدنا جعفر، الكلام ده طبعا كنت وضحته قبل الجنازة يعني، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما صلى على سيدنا جعفر ابن ابي طالب كبر النبي عليه تسع تكبيرات، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات. الدعاء هتكمل الباقي، دعاء الاولى الفتحة، التانية الصلاة على النبي، التالتة دعاء له، هتكمل لحد الاخر ماشي كده، الا التكبيرة الاخيرة تدعو لنفسك ولعموم المسلمين. فالسؤال يا اخوانا هنا، المشكلة عندنا انا لو فضلت دايما اكبر اربع تكبيرات في صلاة الجنازة بس، لو حد في يوم من الايام قال نطبق سنة التسع تكبيرات، ايه اللي هيحصل من الناس؟ ليه يا اخوانا؟ لان القاعدة دي احنا خلفناها. هرجع اقول لكم القاعدة الثانية واقول لكم انا قلت لكم الكلام ده ليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عبادة باكتر من هيئة او باكتر من صورة، حاولوا دايما يا اخوانا ان انتوا تعملوا الهيئتين. ليه؟ لان عمل الهيئتين، اولا انا طبقت السنة وحميت السنة من أن تموت بين الناس. أما اللي بيفضل يعمل سنة واحدة، السنة الثانية إيه اللي بيحصل فيها؟ بتموت بين الناس، بيجهلها الناس، بيجهلها الناس تماما. فإحنا محتاجين يا أخوانا، محتاجين لما يكون العبادة لها أكثر من هيئة نفعل هذه مرة وهذه مرة، وإذا زاد النبي إحدى الهيئتين عن الأخرى نزود برضو إحدى الهيئتين عن الأخرى. يلا.
ومبالغة فيهما لغير صائمين.
الله الله على كلام الشيخ في الضوابط اللي بيحطها لنا. قال ويسن المضمضة والاستنشاق، ثم قال ومن السنة المبالغة فيهما. اه فعلا من السنة المبالغة فيهما، لان المبالغة في المضمضة بتخرج بواقي الطعام اللي بين اسنان الانسان، بتزيل الروائح السيئة او غير ذلك، صح ولا غلط؟ والمبالغة في الاستنشاق بيخرج من الاشياء اللي تبقى في انف الانسان. بس أم الشيخ حاطط لك قيد، عشان لما اجي اقول لك في الاسئله بتاعت المره اللي جايه كده ضع علامه خطا تحت الكلمه الخاطئه. يسن المبالغه في المضمضه والاستنشاق مطلقا، ثم قايل لي ايه؟ لان مطلقا دي غلط، هي المفترض لغير ايه؟ فالصائم غير مسنون له المبالغه في المضمضه والايه؟ والاستنشاق. يلا.
وتخليل شعر كثيف.
لما ثبت النبي لما توضا اخذ كفه من ماء فخلل بها شعره وقال هكذا أمرني ربي، شعر ولحية.
والأصابع.
أيوة، يستحب أيضا تخليل الأصابع كما قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك.
وثانية وثالثة.
يعني إيه وثانية وثالثة؟ أيوة يسن ثانية وثالثة. الفرض عندنا في الوضوء هي الغسلة الأولى فقط، ده الواجب عليك، إنما الغسلة الثانية والثالثة. فلقد ثبت أن النبي توضأ مرة مرة، توضأ مرة مرة، وفي حديث آخر من حديث ابن عباس توضأ النبي مرتين مرتين، وفي حديث آخر توضأ ثلاثا ثلاثا. فأصبح الواجب عندنا غسل الأعضاء كم مرة؟ مرة. طب والتانية والتالتة؟ سنن. طب حد أسأله سؤال كده، طب يا جماعة بعد إذنكم أنا عندي إيمانيات عالية شوية وروحانيات عالية شوية، فقلت من باب أنت بتقول لا يحافظ على وضوئه لمؤمن، والأحاديث اللي ورد فضل وضوء، أنا هتوضأ أربعة، أغسل كل الأعضاء أربعة أو خمسة أو ستة، ما رأيكم؟ ها؟ شوف كلام الشيخ، ضبط الكلام، شوفوا الكلام بتاع الشيخ في الضبط. قال ويسن ثانية وثالثة ولكن إيه؟ كره أكثر. يعني إيه كره أكثر؟ كره انك تزود في الغسلات عن ثلاثة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. هاجي أقول لك علل لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة عن الثلاث، تقول لي لما فيه من الإسراف، والنبي قال لسعد يا سعد لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، وقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام في أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، هيعتدوا أي يتجاوزوا الحد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. آخر حاجة بقى معانا،
وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد
والله. أيوة من السنة، أيوة من السنة، والله أعلم، دي تدل على علم الشيخ وأدب الشيخ. بعد ما أنهى الباب أم قيل لك إيه؟ والله أعلم. شوفوا العلماء وتواضعهم. نرجع تاني، وسن له بعد الفراغ، سن له بعد الفراغ أن يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وثبت أنه قال صحيح، كل الثلاث روايات صحيحة، قال بعدما أنهى وضوءه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هيتبقى معنا جزئية أخيرة نكملها بعد الصلاة علشان ما نشقش على الناس، هي مسألة نواقض الوضوء، نكملها بإذن الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. ده مكروه إن احنا نقول أي، احنا ورد عندنا ثلاث أذكار بس بعد الوضوء، قبل الوضوء ذكر واحد بس اللي هو البسمله، بعد الوضوء ثلاث اذكار بس. اما سائر الادعيه اللي بتكون مثلا مرتبطه بالوجه ومرتبطه بالايد وده لدعاء وده لدعاء، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يثبت الا هذه الثلاثه فقط. ماشي، طيب ماشي ماشي، نكمل ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله. هناخد من جسد الانسان واحد هو جاي مسجد اتعور فخرج الدم، هل خروج الدم هذا ناقض للوضوء أم لا؟ ها؟ هو الشيخ قال لك هنا إيه؟ قال لك في الأول مطلقا لو نقطة بول نزلت ناقضت الوضوء، إنما لما جيت تكلم على النجاسات، النجاسات التي خرجت من داخل من خارج الجسد من غير الموطن بتاعها اشترط أن تكون إيه؟ كثيرة. ليه؟ لأن الدم إذا أصيب الإنسان بجرح فكان الدم يسير فهذا ليس بناقض للوضوء، والدليل على ذلك أن ابن عمر عصر بصرة كانت في وجهه وهو يصلي فخرج منها الدم ولم يتوضأ، عصر حباية في وشه كده طلع منها الدم. وثبت أيضا عن ابن أبي أوفى أنه بزق دما وأتم صلاته ولم يتوضأ، فهذا دلالة على أن هذا الدم اليسير ناقض ولا غير ناقض. طب وإذا كان الدم فحش وكثر، فهنا على المذهب أنه ناقض، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة. يلا كمل.
وزوال عقل إلا
دائما الشيخ قالش إيه وزوال العقل أم ساكت، ليه ممكن يزول العقل والوضوء صحيح وهنعرف دلوقتي. فقال لك زوال العقل إلا إيه ها؟ يسير يسير نوم، يسير نوم من قائم أو إيه القاعد. ليه الشيخ قال كده؟ أولا زوال العقل يا إخواننا قد يكون بالنوم، قد يكون بالإيه؟ بالنوم، وقد يكون زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، واحد شرب حاجة سكر فزال عقله، يبقى زوال العقل بأربع حاجات، بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون، أربع حاجات. فالشيخ قال إن أي زوال العقل بهذه الأربعة ناقض للوضوء، بس إحنا نستثنى حاجة بسيطة بس، وده إن دل فإنما دل على مدى دقة الفقهاء لما كان بيدي حكم، قال إلا يسير النوم من قائم أو قاعد. وليه استثنى الحالتين دول؟ أصل هم عندنا، إحنا عندنا في المذهب كحنابلة ما نقدرش ندي للناس حكم عام، ندي لكل واحد الحكم اللي خاص بيه وعلى حسب الأدلة اللي موجودة عندنا. إلا يسير نوم من قائم، قال لك والدلالة على كده إن ابن عباس يقول بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فلما قام النبي من الليل ليصلي قمت لأصلي معه، ف
فكنت كلما أغفيت أغفقت رأسي أو أغفيت عمال أسقط كده يأخذ النبي بشحمة أذني يوقظني. فده يسير نوم من إيه؟ يبقى يسير نوم من قائم دي حط تحتها لفعل من؟ فعل من؟ ابن عباس. لفعل من؟ ابن عباس. قال لك أو قاعد. طب قاعد دي بقى جابوها منين؟ قال لك أنس. فعل قول أنس: كان الصحابة يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلسون في المسجد ينتظرون العشاء الأخيرة تخفق رؤوسهم، دماغهم عمالة تسقط كده. فعرفت ليه؟ قال لك إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قائم لفعل من؟ فعل من؟ ابن عباس. أما القاعد لفعل من؟ لا لا ده مش ممكن. فشفتوا الدقة؟ وده اللي دايما بقول لكم عليه، المذاهب ظلمت. يعني المذاهب ظلمت. الشيخ قاعد يحط لك القاعدة يقول لك وزوال نوم، دي كانت في البداية يقول لك وزوال النوم ناقض للوضوء. رجع بعد كده لو الحديثين دول موجودين عندنا، قالوا لا طب استنى استنى، وزوال نايم بس احنا نشيل منهم حتتين عشان الحديثين دول. ولو لاحظتم الآن يا إخواني إن كل كلمة بتتقال في الكتاب عليها إيه؟ عليها دليلها في المذكرة. لأن كل قاعدة بيحطوها في كتب الفقه هي مبناها الأساسي إيه؟ الدليل. يلا وغسل إيه؟
وغسل ميت.
وغسل ميت. ما الدليل على أن غسل تغسيل الميت ناقض للوضوء؟ قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله شيخ المحققين في المذهب: وذلك لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا غسلت ميتا فأقل ما تفعل أن تتوضأ، أقل ما تفعل أن تتوضأ. قالوا ده الأثر عندنا فعل ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة فعل هؤلاء الثلاثة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن هذا الذي يغسل الميت لا يخلو من مس عورة أو غير ذلك، فأصبح تغسيل الميت من نواقض الوضوء. بعدها
وأكل لحم إبل.
وأكل لحم إبل. طب ليه الشيخ مثلا ما قالش وأكل اللحم؟ أصل النبي أباح سائر اللحوم إلى لحم الإبل بس. فأنا النهاردة كفقيه لو قلت للناس وأكل اللحم ناقض الوضوء أنا أخطأت، أنا افتريت على الله، أنا قلت على الله بغير علم. لأن للنبي حرموا بس علينا أو جعلوا ناقض مناقض الوضوء بس أكل لحم الإبل. يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم. قال إن شئت. عايز توضأ توضأ، عايز تشرب حر. يا رسول الله أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ. ماشي كده. يلا
والردة
لأن الردة في حد ذاتها محبطة للعمل، مش محبطة للوضوء، هي محبطة للعمل أصلا. لأن أشركت
لا بطلنا عمل.
يلا ها.
وكل ما أوجب غسلا غير موجب.
كل ما أوجب غسلا، رجل أتى أهله، كافر أسلم، امرأة طهرت من الحيض والنفاس، أصابها الحيض والنفاس، كل ده عندنا من نواقض الإيه؟ الوضوء، لأنه ينقض، لأن ده الحدث الأكبر، فهو ينقض أيضاً الإيه؟ الحدث الأصغر. يلا اللي بعده.
ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده.
ماشي. قال وأن يمس الإنسان منا فرجه، ويقصد بالفرج هنا القبل والدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. حديث بصرة بن صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثلاث أحاديث صحيحة في الباب. طب حديث طلق بن علي، عندنا حديث آخر كده هو حديث طلق بن علي. قال يا رسول الله يعني يمس أحدنا فرجه في الصلاة، واحد وهو قايم إيديه مسّ فرجه في الصلاة، هل يتوضأ؟ ده دلالة إن هما كانوا عارفين إن مس الفرج إيه؟ ناقض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، في الصلاة اختلف، فهل هو إلا إيه؟ بضعة منك. هل هو إلا بضعة إيه؟ منك. وخد بالك بقى من حاجة،
في حائل في الصلاة يا شيخ،
وفي حائل في الصلاة. طب هكمل هكمل الفكرة بس. العلماء قالوا في قول الله عز وجل وأن لمسنا السماء لنمس الذكر لنمس الذكر نقض وضوء. قال لك حتة لغوية بسيطة كده. في قول الله عز وجل في شأن الجن وأن لمسنا السماء هم طالعين يلمسوا السماء ليه؟ فهو لمس لغرض. فقال لك اللمس دايما لإيه؟ لغرض. فالنبي لما قال من لمس فرجه فليتوضأ أو من مس فرجه فليتوضأ فهو مس لإيه؟ لغرض وهو الشهوة. فمن مس فرجه لغرض الشهوة فهو إيه؟ ناقض. طب في الصلاة هل هناك غلط في الصلاة؟ ما فيش غلط في الصلاة. يبقى إذن الشيخ بيقول إن من مس فرجه بشهوة فهذا ناقض وضوء. أما إذا كان بغير شهوة فلا شيء في ذلك.
كان في آفة في العضو الذكري للرجل وزوجته دهنته مثلا لدهان أو كذا يبطل وضوئي.
هيأتي الآن في مس المرأة. هيأتي في مس المرأة دي شيء آخر. طيب يلا يبقى إذا تعالوا نعد مع بعض تاني. يبقى أول حاجة عندنا من نواقض وضوء خارج من سبيل مطلقا ها؟ زوال العقل إلا يسير نوم من القائم القاعد ها؟ غسل الميت ثلاثة، أكل لحم الإبل أربعة، الرد خمسة، كل من أوجب كل ما أوجب غسلا ستة، مس فرج آدمي سبعة، التامنة دي بقى سؤالك أنت ها؟
أو حلقة طهوره بيده.
لا اللي بعدها بقى ولمسه
ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوته.
كمل
بلا حائل
بس بس. قال ولمس ذكر او انثى الاخر لايه؟ للشيخ. ليه الشيخ هنا قال لي شهوه بلا حائل؟ تعالوا بقى نفهمها واحده واحده. لمس الرجل للمراه او مس او لمس المراه للرجل هل هو ناقض للوضوء؟ فالشيخ هنا قال لنا اللمس ده يكون ناقض للوضوء بس ضبطه حط له ضابط اذا كان هذا المس بايه. طب يا شيخ ما تقول ان مس الرجل للمرأة ناقض على طول او مس المرأة للرجل ناقض على طول على طول. يقول لي انا ما اقدرش اقول كده. طب ليه ما تقدرش تقول كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا اهو بنا. لا هقول لك اهو. فهنا قال الشيخ قال لنا لا انا هقول ان المرأة اذا لمست الرجل بشهوة او الرجل لمس المرأة بشهوة فهذا هو ناقض للوضوء لمن كانت عنده الشهوة. أما إذا كان بغير شهوة فليس هذا بنقض. طب إيه الدليل على كده؟ وليه يا شيخ أنت خليتها بشهوة؟ قال لك دلوقتي عندنا ثبت في سنن أبي داود أن عائشة قالت قبل النبي إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. القبلة دي مش مس؟
مس يا شيخ بس غير مس الذكر.
لحظة واحدة أنا بتكلم دلوقتي عن لمس الرجل المرأة والمرأة للرجل. فهنا النبي قبل فبيقول لها عائشة مين 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 يا أم المؤمنين؟ ضحكت عرف خلاص إن هي. فالسؤال هنا السؤال هنا الآن حصل لمس ولا ما حصلش؟ طيب انتقض الوضوء ولا ما انتقضش؟ لأن هذه قبلة ما كانتش شهوة، قبلة الرحمة، قبلة الحنان، ما كانش فيها شهوة. اثنين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات قالت عائشة قمت ذات يوم من الليل فافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أتحسسه فوقعت يدي يدي الاثنين على رجليه وهما منصوبتان متراصتان يقول الدعاء المشهور المعروف. لمست ولا ما لمستش؟ خرج النبي من الصلاة ولا ما خرجش؟ ده دلالة أن الوضوء صحيح. الحديث الثالث حديث عائشة أيضا رضي الله عنها كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا النبي قاعد في أوضة، النبي قاعد في أوضة، لو السيدة عائشة نايمة والنبي حب يصلي ما عرفش يصلي من ضيق الأوضة. كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي إذا أراد أن يسجد غمزني في قدمي فتشد رجليها عشان النبي يسجد. ده كان بيته صلى الله عليه وسلم، ده كان بيته صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الشيخ ضبط لنا مسألة، قال إن لمس الرجل للمرأة إذا كان بشهوة أو مس المرأة للرجل إذا كان بشهوة في أي جزء من أجزاء الجسد بقى، سواء اللمس ده كان بشهوة فهذا هو الناقض، أما إذا كان بغير شهوة فليس إيه؟ فليس بناقض.
لا لشعر وسمن وظفر ولا بها ولا بها ولا من دون سمن.
يعني طب انا النهارده مثلا لقيت بنت اخويا مثلا عندها 6 سنين فلطبطبت عليها ورحت بوستها ده ناقض؟ لا لا ده طفله. يلا
ولا ينتقد وضوءه ملموس مطلقا
اذا لم يكن بشهوة.
ومن شك في طهارة او حدث
بعد ما الشيخ ذكر الثمان نواقض للوضوء بدا يذكر شويه مسائل بس كده سريعا نختم بيها مسالتين 3 4 5 7 10 ولا حاجه. طيب ومن شك في طهارة او حدث. انا دلوقتي اي مصلي العشاء فانا مش عارف وانا اتوضيت ولا لا وانا دخلت الحمام ولا لا فانا شكيت اعمل ايه؟ ابني على اليقين اتيقن ابني على اليقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل منا يعني يجد الشيء في بطنه حاسس انه خرج منه حاجه ومش عارف هو خرج ولا لا فالنبي طرح هذا الشك ورده الى اليقين. ايه هو اليقين؟ قال لا تخرج حتى ايه تسمع صوتا او رده النبي الى اليقين. فاللي شك لا نترد لليقين. طب اذا تساوى عنده الامران إذا استوى عند الأمران الأصل هي الطهارة. ده الأصل هي الطهارة. يلا
وحرج على محدث المسجد.
طب نخلص بس الثلاث مسائل ده هم بعد كده مع بعض إن شاء الله. إذا تساوى الاثنين مع بعض فالأصل الطهارة لا يتوضأ. يلا
وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف.
أما الصلاة فلقول الله عز وجل لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقول وفي الطواف قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. طب ومس المصحف الأئمة الأربعة على حرمة مس على حرمة مس المصحف للمحدث. الأئمة الأربعة الحدث الأصغر
مش على طهارة.
واحدة كل حاجة لها حل. واحدة لقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلى المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر لا يمس المصحف إلا طاهر. وحدث إجماع بين المسلمين على حرمة مس المحدث للمصحف. خالف في ذلك ابن حزم بس اللي قال لا يجوز وتبعه بعض العلماء المعاصرين طيب انا براجع قران او بحفظ قران او الكلام ده افتح التليفون هذا ليس له دخل بالمصحف.
سؤال ممكن انا على سفر النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب مني ان انا اقصر في الصلاه نفسها
ماشي
طب انا في الباص او في كذا مش 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 متاح لي ان انا اتوضا.
لو عايز تصلي هتعمل ايه؟
لو عايز
تصلي يعني انت مسافر دلوقتي وعايز تصلي هتعمل ايه؟
اقصر في الصلاه لو عايز تصلي هنزل هنزل
ماشي لا 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 لحظه ايوه انا عارف ان انت هتقصر في الصلاه بس هتصلي من غير وضوء؟
لا طبعا
خلاص زي ما نزلت للصلاه عشان وضوء انزل اتوضا برضه عشان لما زي ما نزلت للوضوء عشان الصلاه انزل برضه عشان بس
ما يجوزش كليا ان انا امسك المصحف
على قول الائمه الاربعه ما يجوزش.
هو انا مش متوضي؟
على قول الائمه الاربعه ما يجوزش. القراءه جائزه. احنا بنتكلم يا اخوانا عن مس المصحف. اما لو هقرا من حفظي لا باس. يا اخوانا هو ليه ما قالوش مثلا وقراءه في المصحف؟ لان يجوز للانسان اذا كان محدثا ان يقرا القران. كان النبي اذا قام من نومه سن لنا أن نقرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران أليس كذلك؟ طب والأي منهم ده مش محدث؟ فقراءة القرآن للمحدث من حفظه جائزة أما مسه للمصحف هو اللي فيه الكلام.
حتى إن كان جنوبا؟
يا جماعة إحنا بنتكلم دلوقتي على المحدث المحدث اللي هو حدث أصغر اللي هو عمل شيء من نواقض الوضوء. فالذي يحرم على المحدث فعله كم حاجة؟ ها كم حاجة؟ ها مش سامع كم حاجة؟ ثلاثة. إيه هم؟ صلاة طواف والصلاة ومس المصحف ثلاث حاجات. طيب إذا كان حدثه أكبر هيضيف الثلاث حاجات دول وهنضيف عليهم حاجتين المكث في المسجد للجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن المكث في المسجد وأباح لنا حاجتين للجنب إذا أراد أن يدخل المسجد، لا يدخله إلا مرورا، يخش من الباب ده عشان يطلع من الباب ده، لا يدخله إلا مرورا زي ما ربنا قال إلا عابري سبيل. الأمر الثاني إذا توضأ، لو أن إنسان عليه جنابة كبرى وأراد أن يمكث في المسجد فعليه أن يتوضأ، فإذا توضأ خفف هذا الوضوء من جنابته وأبيح له المكث في المسجد. والدليل على ذلك قوله عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. يقول أنا شفت الصحابة وهم على جنابة يمكثون في المسجد ولكن إذا توضأوا. فلو قلت لك الآن الجنب يحرم عليه دخول المسجد مطلقا، صح ولا غلط؟ غلط، لأنه بيباح له حالتين، الحال الأولانية عابر السبيل أو إذا توضأ. ماشي يوم يتوضأ ويجلس أو يروح بيته ويغتسل. لا ما يكملش نور خالص، ما عادش ماشي. جزاك الله خيرا.
الواحد مش متوضي ما يمسكش المصحف، لو مش متوضي عادي انما ما فيش حدث، بس هو مش
لو مش متوضي لا يمس المصحف،
مش متوضي بس.
يا شيخنا جزاك الله خيرا. لا هو مش هيصلي، ما احنا قلنا اصلا اذا كان حدث الاصغر لا يصلي. حد لسه ما كتبش اسمه، ده عليه درجات يا اخوانا، يعني ده يبقى عليه درجات في الامتحان. وانا ان شاء الله يعني انا حصلت معاكم على ماده الفقه بحيث ان شاء الله نختم الكتاب باذن الله تبارك وتعالى، وكل درس ان شاء الله احنا نعمله هجيب لك على طول بعديه اسئله على طول تطبيقيه على الدرس بحيث ان شاء الله نفهمه.